أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في أجواء الزيارة الجامعة وصل الحديث إلى قول الإمام الهادي عليه السلام: يا ولي الله، إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم. واضح أن من يقرأ الزيارة الجامعة إذا كان يخاطب بها معصوما واحدا من المعصومين، عندما يصل إلى هنا ويقول يا ولي الله، فإنه يقصد هذا المعصوم الذي يزوره في حرمه أو يزوره عن بعد. يا ولي الله، إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم. في الحديث بصيغة المفرد يا ولي الله، ثم هنا يصبح الحديث بصيغة الجمع: لا يأتي عليها إلا رضاكم. ما المراد بعبارة يا ولي الله؟ هل المراد ولي واحد هو الذي نزوره إما عن قرب أو عن بعد؟ ما المراد برضاكم؟ هل هي لتعظيم الولي الواحد أم أنها صيغة جمع؟ والمراد الجمع. هذا ما سيتضح من خلال استعراض كلمات شراح الزيارة الجامعة. لكن باختصار ما نجده في كلماتهم أن المراد بعبارة يا ولي الله الشخص الذي نزوره إما عن قرب أو عن بعد. وإذا كانت النية أن نزور جميع المعصومين بالزيارة الجامعة وقلنا يا ولي الله، فإن المراد هنا عموم المعصومين، جميع المعصومين، باعتبار أنهم جميعا من جنس واحد، معدن واحد، حقيقة واحدة. وأما عبارة لا يأتي عليهم، فالمراد برضاكم رضا الجميع. حتى عندما يكون المراد بعبارة يا ولي الله شخصا واحدا، لأن رضاهم جميعا رضا واحد، ما يرضي أحدهم يرضي الجميع، وما يرضي الجميع يرضي كل منهم بطبيعة الحال. بظل عنا إشارة بالأثناء إلى عبارة لا يأتي عليها، إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم. شو معنى لا يأتي عليها؟ المعنى لا يقضي عليها، لا يمحق هذه الذنوب ولا يمحوها إلا رضاكم. نقول مثلا العشيرة الفلانية أتى عليها الدهر، بريطانيا التي كانت بالأمس الدولة العظمى المتجبرة على مستوى العالم أتى عليها الدهر، وأمريكا يأتي عليها الدهر إن شاء الله. معنى أتى عليه يعني قضى عليه، أهلكه. إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم، يعني لا يزيل هذه الذنوب ولا يقضي عليها ولا يمحقها ولا يهلكها إلا رضاكم. فبحق الرضا الذي نحن في بيت من بيوت الله عز وجل باسمه وبحرمة أمه مولاتنا العابدة نجمة، وبحبها لأمه الصديقة الكبرى عليها صلوات الرحمن، إلا ما وفقنا لنكون في قلب رضوان الله تعالى، لنتخلص بحوله عز وجل وقوته من ذنوبنا برضا أوليائه المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وآله الأطهار عليهم السلام. عندما آتي إلى ما ذكره شراح زيارة الجامعة حول هذه الفقرة. قال المجلسي الأول، أذكر هنا أن المجلسي الأول هو والد صاحب كتاب بحار الأنوار، ومن كتبه كتاب قيم جدا في مجلدات عديدة اسمه روضة المتقين. في روضة المتقين شرح للزيارة الجامعة حول هذه الفقرة. طبعا دائما أنا كنت عند كل فقرة أذكر ما ذكره حول تلك الفقرة، حول ما أنا بصدده. يقول: يا ولي الله، ذكر أنه شو هي الفقرة اللي عم حاول أني أذكر كلمات شراح الزيارة الجامعة حولها. يا ولي الله، إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضا. يقول: يا ولي الله، المخاطب هو الإمام الحاضر الذي يزوره أو يقصده. شو المقصود بالإمام الحاضر؟ إذا كان واحد بحرم حدا من المعصومين فالمقصود صاحب هالمقام. حاضر يعني اللي متوجه الشخص إله. إذا كان الإنسان ببيته أو بمكان ثاني عم بزور من بعيد فهو لمين متوجه؟ مين قاصد؟ هذا المقصود بالحاضر. الذي نويت أن تزوره هو الإمام الحاضر، يعني المراد بكلمة الإمام الحاضر هون هيك. المخاطب هو الإمام الحاضر الذي يزوره أو يقصده بالزيارة أو الجميع. يعني لما بتقول يا ولي الله ممكن يكون مقصود جميع المعصومين. شو السبب؟ لأنهم حقيقة واحدة. أو الجميع لشمول الجنس. الجنس بنقال مثلا أنه هذا من جنس الإنسان، هذا من جنس النبات، هذا وهكذا. مقصود أنه حقيقة واحدة، أنه كل المعصومين مفهوم واحد، حقيقة واحدة. ويؤيده الإتيان بالجمع بعده. لما قال إلا رضاكم، إذا المقصود بيا ولي الله يعني أنتوا كلكم. لا يأتي عليها، أي لا يهلكها ولا يمحوها، إلا رضاكم. شو المقصود برضاكم؟ يقول رضاكم عني مطلقا، هذا معنى. والمعنى الثاني بالشفاعة، يعني إما أن ترضوا عني رضا مطلقا، واللي بيرضى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الله عز وجل راضي عنه. إن الله لا يرضى لرضا فاطمة، معناه إن الله لا يرضى لرضا رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وآله أشرف الخلق وسيد الأنبياء والأولياء جميعا. كذلك بالنسبة للمعصومين الأئمة الاثني عشر عليهم صلوات الرحمن، إذا رضوا عن شخص فقد رضي الله تعالى عنه، وإذا غضبوا على شخص فقد غضب الله تعالى عليه. نحن شو السبب أنه نأخذ موقف سلبي ممن آذى أهل البيت؟ لأن الذي يؤذيهم يؤذي الله عز وجل، الذي يغضبهم يغضب الله سبحانه وتعالى، لأنهم أولياء الله الذين لا يريدون إلا ما أراد ولا يفعلون إلا ما أمر به. فإذا هم تجلي للعظمة الإلهية. فإذا رضوا عن شخص قد رضي الله تعالى عنه. يقول: يا سادتي، ذنوبي لا يخلصني منها إلا رضاكم، رضاكم مطلقا، ترضوا عني رضا مطلق. أو أنه إذا لا مش راضين عني رضا مطلق لأنه متأذين من بعض المعاصي اللي بيرتكبها، فجودوا علي بالشفاعة حتى أتخلص من ذنوبي. يعني ممكن واحد يرضى عن الثاني ويقول أنه هذا مش يعمل شغلي غلط، راضي عنه مطلقا. مرة تانية شخص آخر لا، أنه عارف أنه هذا عمل شيء غلط بس بتوسط له. هذا معنى أنه رضاكم، إلى معنيين هالكلمة، إما رضاكم عني مطلقا أو بالشفاعة. وإن كان في شغلات ما بترضيكم عم بعملها، لكن عم بعمل هالشغلات اللي ما بترضيكم من ضعف نفسي، وأنه إن نفسي لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، أرجو أن لا تنسوني وأن تشفعوا لي. فإذا لا يخلصنا من الذنوب إلا رضاهم، لأنه رضا الله. ورضاهم نحصل عليه بحالتين: أما أنه واحد واصل لدرجة إيمانية مهمة، فصاير هو من خاصات أهل البيت راضين عنه مطلقا، أو أنه بعده مش واصل لها المرحلة، فتشمله الشفاعة إذا كان ممن أذن الله عز وجل بالشفاعة له ضمن الموازين والضوابط. سيد شبر في شرحه للزيارة الجامعة اللي اسمه الأنوار اللامعة، في شرح الزيارة الجامعة كتاب صغير ومختصر سهل إذا واحد بده يعرف المعاني الإجمالية للزيارة الجامعة أنه يقرأ هالكتاب على الأقل مرة، حتى لما بصير يقرأ الزيارة الجامعة يكون عارف معانيها ولو إجمالا هيك بشكل عام أنه شو المقصود. سيد شبر يذكر تقريبا نفس ما ذكره أستاذه المجلسي الأول رضوان الله تعالى عليهما، وآخر شيء بيقول يقال أتى عليه الدهر أي أهلكه، هذا معنى لا يأتي عليها يعني على الذنوب إلا رضاكم، يعني لا يخلصنا منها كما تقدم. لحد هون صار واضح كلام اثنين من شراح الزيارة الجامعة. عادة كل فقرة من الفقرات حولها رأي أربع شراح بالإضافة إلى بعض التوضيحات والخصوصيات استنادا إلى ما في القرآن الكريم وما في الروايات. الشرح الثالث اللي اعتمدت بشرح الزيارة الجامعة اسمه الشموس الطالعة في شرح الزيارة الجامعة. ماذا يقول حول هذه الفقرة؟ اللي بيلاحظ شروح الزيارة الجامعة يشوف انه شرح السيد عبد الله شبر رضوان الله عليه شرح مختصر سهل واضح، شوي أعمق منه أو يعني أميز منه شرح المجلس الأول في كتاب روضة المتقين كما ذكر. الشرح اللي أعمق بعد شرح الشموس الطالعة، والشرح اللي معمق أكثر وأكثر شرح الكبير الذي هو لأحد العلماء المختلف فيه، وهناك من يتكلم ضده كثيرا وهناك من لا يرى مبررا لهذا الكلام. ولا شو بدنا بالشخص، وأنه بناخذ أنه شو عم بيقول حول هالفقرات، فإذا كان هناك شيء مناف لا نأخذ به. إلى الآن صلي لما بديت بزيارة الجامعة حوالي 6 سنين ما وجدت لهذا العالم أمرا يتنافى مع الثوابت الشرعية مع ثوابت العقائد. صاحب الشموس الطالعة إذن يقدم لنا شرحا معمقا، لكن صاحب الشرح الكبير الشيخ الإحسائي شرحه 4 مجلدات أطول كثير. صاحب الشموس الطالعة ماذا يقول حول هذه الفقرة؟ شو هي الفقرة بالنسبة للي شرحوا هلأ؟ يا ولي الله إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاك. ماذا يقول صاحب الشموس الطالعة؟ يقول ما خلاصته، هلا بقرا النص اللي هو ذاكره، بس خليني اوضح بعض الخصوصيات لانه في نصوص لما بنقراها من بعيد ومش عارفين معناها نعتبر انه هذا عم بخرف والعياذ بالله، او انه عم يحكي حكي مش مفهوم لانه نحن ما بنكون فهمانين المقصود بشكل دقيق. يتحدث عن فكرة، الفكرة أول ما بنسمعها نشوفها مش مقبولة، نفكر شوي فيها نشوفها صحيحة 100%. كيف؟ الفكرة اللي بيحكي عنها لأول وهلة بتبين أنه مثل حكي المسيحيين عن عقيدة الفادي والمخلص، أنه النبي عيسى، طبعا هني ما بيعتبروه نبي بس هو نبي، أنه تحمل ذنوب العباد، تحمل ذنوب الناس، بمعنى كأنه هو الذي يحاسب عن هذه الذنوب. وبيقولوا المسيحيين أنه صلب وقتل لأنه بده يفدي الناس. طبعا نحن عقيدتنا أنه لم يصلب، عقيدتنا أنه لم يقتل، لم يقتل حتما، ألا ممكن يكون حاول يصلبوه حاول يحطوه على الصليب، لكن وما قتلوه يقينا ولكن شبه لهم، إذن هو لم يقتل. وسيحضر بكرة بنسأله للنبي عيسى وبيقول المسيحيين كلهم أنه مش صحيح هذا الحكي وأنتوا حرفتوا يأتي ويتبارك بصاحب الطلعة المحمدية البهية بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المهم، في بعض رواياتنا ما يشير إلى شيء من هذا، خصوصا لما بيوصل الحكي لوين؟ الآية الكريمة: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب شو معنى ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ طيب ما الرسول معصوم وسيد المعصومين، لا ذنب له. إذن كيف القرآن عم بيقول من ذنبك، ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ شو بيقولوا بعض علمائنا؟ بيقولوا لأن ذنوب أتباعه تحسب عليه. مش حيلا أتباع، والله العالم، أنه في ناس ذنوب. ألا بعدين بيجي لتوضيح الخصوصية، أنه أي ناس. خلينا أول شيء نقول هيك: ذنوب أتباعه تحسب عليه. كيف يعني ذنوب أتباعه تحسب عليه؟ طب ما نحن ما بنقرأ بالقرآن الكريم: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكيف يعني إذا واحد بيقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتكب معصية بده يتحاسب الرسول عليها؟ شو خص هذا بهذا؟ هلأ الفكرة شوية دقيقة، بس خليني أوضح بعض الخصوصيات. في عنا واحد مأمن على السيارة، واحد مش مأمن على السيارة. اللي مأمن على السيارة بس صير له حادث، مين بيراجعوا؟ راجعوا شركة التأمين، مش هيك؟ اللي مش مأمن بده يدفع هو. فإذا واحد مأمن على سيارته بصير العلاقة بين السيارة المضروبة ومين؟ شركة التأمين، لأنه هذا مأمن وعم يدفع اشتراك معين، إما شهري أو سنوي. طيب هذه شغلة. شغلة تانية: إذا واحد موظف بشركة، مندوب مبيعات، وعمل له شي ضرب مع حدا، هذا الحدا مين بيراجع؟ بيراجع الشركة. شركة بيقولوا لهم إنه هذا ترك الشغل عنا، طلع. بيقولوا نحن ما خصنا، طلع ولا ما طلع. هذا لما كان مندوب عندكم هو عمل هالضرب معنا، ونحن بدنا حقنا منكم. فإذا في عنا شغلات ما بيطالب فيها فقط الشخص اللي عملها، بل أحيانا الشخص اللي عملها ما بيطالب، بتطالب الجهة اللي بينتمي إلها. هلأ إذا واحد بينتمي لتنظيم معين وعمل غلطة معينة، مين لازم يطالبه؟ وبالدرجة الأولى مين بيطالبه؟ بيطالبوا هالجهة اللي بينتمي إلها هذا الشخص، إنه في واحد بينتمي لإلكم لهالجهة هذه وعمل هالغلط الفلاني. هلأ هي هالجهة بتصف حساباتها معه، بتجيبه لش عملت هيك، بس هالجهة هي بدها ترد. صلوا على محمد وعلى محمد. لما جهة من الجهات بنقال إنه عملت الشيء الفلاني، إما شيء منيح أو شيء مش منيح، عملية مجاهدين، عملية مقاومة، مين اللي بيرفع راسه؟ مين بيشوف حاله؟ كل المؤمنين المجاهدين واللي عندهم حب الدفاع عن المقدسات والكرامة بيعتزوا بيفتخروا، لأنه في واحد عمل عمل بينتسب إلهم، مش هيك؟ لما الناس بيصيروا يحكوا يمدحوا ويقيموا بيقولوا مين اللي عمل هالشغل؟ بيقولوا والله حزب الله، حزب المجاهدين، حزب الأبرار، الأبطال. في جهة بيقولوا الإسلاميين، أو إذا أبعاد شوي مش عارفين القصة بيقولوا اللبنانيين. لأنه شو بيعرفون أنه في ناس لحد أول امبارح كانوا بيسبوا المقاومة؟ ماشي، هلأ كمان نسكت عنها، بس إن شاء الله يظل الوضع هيك. بس بذكركم إن شاء الله، إذا كنا بعدنا كثار من اللي بيمدحوا المقاومة رح يصيروا يسبونا، يطلعوا مظاهرات ضدنا، لأنه هلأ إذا عملية بمزارع شبعة بيفقعوا. فكيف إذا دارت الأمور إسرائيل هاجمت واضطرينا أنه مثلا نرد داخل المستوطنات؟ ساعتها بتشوفوا النعف بلبنان كيف بصير. كل اللي عم بيأيدوا هلأ إلا 10%، بيظلوا الصافين اللي كانوا من الأول مع المقاومة، ممكن ينقصوا شوي ممكن يزيدوا شوي، وعلى الأكثر بينقصوا، لأن الظروف القادمة ظروف صعبة جدا يتحملها الذين أخلصوا لله عز وجل ومضوا حقيقة في درب سيد الشهداء سلام الله عليه، الدرب البدري والمحمدي. المهم، لما المجاهد بيعمل عملية، مثلا الشهيد الحي لما الطائرات فانتم تلاحقوا من مكان لمكان وما قدروا يعملوا شيء. في واحد من المؤمنين الا ورفع راسه واعتز، مش هيك؟ مسألة طبيعية. طيب اذا كانت شغلة غلط، مثلا مين قتل جزار صبرة وشتيلة؟ رقم اثنين اللي قتلوا الاسرائيلي، جزار صبرة وشتيلة رقم واحد. طيب اسرائيلي يعني كلهم قتلوا، والله في حدا بينتمي من الاسرائيلي، في حدا بينتمي من الاسرائيلي. فاذا الانتماء سواء لجهة منيحة او لجهة مش منيحة، الانتماء بحمل مسؤولية الفعل لمين؟ للجهة. طيب نحن مننتمي الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله لا. لما واحدنا بيعمل شغلة منيحة، هذه الشغلة مش منيحة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ بلى. فاذا عمل واحدنا شغلة مش منيحة، هذه الشغلة ما منقول عنها انه مش منيحة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ بلى، لازم نقول هيك. عد هيك الامام الصادق عليه السلام بيقول كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. كونوا زينا لنا يعني اذا بتشتغلوا شغلات صح كأنه نحن عملناها، ولا تكونوا شينا علينا يعني اذا عملتوا شغلات غلط كأنه نحن عملناها. طيب فاذا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني ممكن يكون المقصود انه ذنوب اتباعك يا رسول الله تحسب عليك وسيغفرها الله عز وجل لك. لحد هلأ مبين انه هالشيء اللي كنا قبل شوي نستغربه وجهة نظر، بين شيء معقول. طيب خلينا نفكر فيه اكثر ونشوف لوين توصل الامور. توضيح الفكرة اكثر، ان العلاقة بأهل البيت عليهم السلام، علاقة برسول الله صلى الله عليه وآله، العلاقة بالله عز وجل على مراتب. في مرتبة عالية جدا بصير الواحد في درع الله الحصينة التي يجعل فيها من يشاء، خلص صار ولي الله. المؤمن الإنسان العادي بصير ولي من أولياء الله، هذا من خاصات الله عز وجل، ما حدا يقرب صوبه. إذا حدا آذاه بيكون آذى الله. الختيارة العجوز اللي ماشي عم تعكز على عصاي وقد أحنت السنوات العجاف ظهرها ومش شايف منيح، هذه بالظاهر بتمرق سيارة من حدها بتطرطشها ولا كأنه شيء، يعني أنه مجرد وجود هامشي بالظاهر هيك، لكن بالواقع لا، بيكون إذا واحد أذاها فقد آذى الله. هذا معنى من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي. أحيانا المرأة بتؤذي زوجها، زوجها ولي من أولياء الله، ما عارف حالها شو عملت. أحيانا الزوج يؤذي زوجته وزوجته ولي من أولياء الله، عارف حاله شو عمل. أحيانا في مراجعات إنه أمورنا متعسرة بالرزق مدري شو، بعض المرات بيكون السبب انه الزوجة عم تؤذي الزوج او الزوج عم يؤذي الزوج، وصار في داعي لتنبيههم شوي الحشرة انه انتبهوا. احيانا الزوجة بتكون سبب العرقلة بالبيت، واحيانا الزوج، واحيانا اثنين، او انه في خادمة بهالبيت عم بيتم التعامل معها باذى، محشورة غريبة او مقطوعة وعيد درشان صايرة كأنها حيوان، يعني طريقة التعامل معها. هذا البيت بده يتنبه، لما الله بيحبه بده يشد لهم اذنهم شوي. واحد بروح لعند احد الاولياء بيقول له ايدي عم توجعني وجع شديد، مش عارف شو القصه. هلا هذا الولي ينظر بنور الله عز وجل، شاف منهم بس واحد يحكي له مشكلته حسب ما بفهم من قصصهم وخصوصياتهم، بيحكي له مشكلته بشوف قدامه صوره انه شو السبب. فلما حكى له مشكلته انه راجعت اطباء وما مشي الحال، قال له السكرتيره اللي عندك سياديه مؤمنه، انت اذيتها ظلمتها، بس ترضيها بتطيب ايدك، مجرد ان رضاها طابت ايدك. انه واحد يوصل لمرتبه ولي الله مش شغله سهله، ولي الله. هلا اذا واحد محسوب على جهه حزبيه، جهه تنظيميه، صار عليه شيء، حزبه بده يتدخل، تنظيمه بده يتدخل، وعيب ما يتدخل، مساله طبيعيه. فإذا واحد أصبح من حزب الله، أصبح وليا لله، الله عز وجل بده يتدخل طريقة المناسبة. فإذا في مرتبة من التدين، تدين شو هو؟ تدين هو العلاقة بأهل البيت للوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله عبرهم ومن خلالهم، والهدف الوصول إلى الله عز وجل من خلالهم ومن خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التدين. التدين يعني هو علاقة بالله سبحانه وتعالى من خلال المصطفى الحبيب وآله الأطهار صلى الله عليه وعليهم. هذا التدين على مراتب. أعلى مرتبة منه أنه الإنسان بصير ولي الله، صار ولي خلص، يعني ما عاد هو عبارة عن شخص، صار منتمي لجهة، منتمي لجهة. هذا معنى سلمان منا أهل البيت. هذا معنى أنه الإنسان اللي بطيع الله عز وجل بيكون ولي إلنا، يقولون هو لنا ولي. إذا نحن عم نزور زيارة الجامعة، بيحكي واحدنا مع المعصوم، شو بيقول له؟ بيقول له يا ولي الله. هل اللي عم يحكي من هو؟ أحيانا بيكون اللي عم يحكي كمان ينطبق عليه أنه ولي الله. رايحين هالزوار من الضيعة، وهالختيارة المؤمنة اللي صار لعشرين سنة صلي صلاة الليل، ومرة حجة من إحدى قرانا بجنوب، إنه صار لعشرين سنة يا مولانا من 30 آلة بصوم الأشهر الثلاثة، رجب وشعبان وشهر رمضان، ومواظب على صلاة الليل الحمد لله، ولا تؤذي أحد، وهالنمط من الناس بيحبوا خدمة الآخرين بشكل عجيب، وبيدعوا بشكل دائم لغيرهم، وأحيانا أكثر من بيدعوا لأنفسهم. طيب إذا كان هالختيارة رايحة على الزيارة، عم تسمع واحد بيقرأ زيارة الجامعة وبيخاطب المعصوم مثلا بحرم أمير المؤمنين سلام الله عليه، أو به أي خطة، هي بقول يا ولي الله، بس هي مش عارفة إنها هي عم تزور ولي العظيم. ما ممكن حدا يوصل لمرتبة الناس، لأنه مرتبة رسول الله، نفس رسول الله، ولية كمان عم يوصل لهم، ولية نياله اللي بيوصل له حوالها هالمرتبة. فكيف إذا وصلها بصير هو كمان ولي الله، بصير مطرح ما راح مطرح ما إجا هو من أهل البيت، هو من خاصات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من خاصات الله عز وجل. طيب إذا صار من الخاصات تترك إله لمصلحة كان مهم جدا. ألا إذا الحد محسوب على جهة حزبية وعطوا دوام وكله بليل نهار كل ما عنده من إمكانات لحزبه لجهته، وقتله واحد، مين بيدفع الدية؟ الحزب اللي بينتمي له بده يدفع الدية. انحبس، مين بده يطلعه من الحبس؟ مسألة طبيعية جدا، انه حزبه بده يطلعه، جهته التنظيمية بده تطلعه. شو لكن لما المجاهد بيعمل شغلة منيحة التنظيم بده يفتخر فيه، واذا لا سمح الله غلط، غلط شو يعني؟ والله هالمجاهد عم يسوق هالسيارة ودعس له واحد بالغلط، طيب هو منله حتى يدفع دية؟ وهذا مثلا مجاهد وإله تاريخ ووضعه، مين بده يدفع دية؟ الجهة اللي بينتمي إلها، مسألة طبيعية. هذا معنى أنه ذنوبنا، الذنوب مش نحن ذنوبنا، شو بعرف يعني، إن شاء الله نكون، إن شاء الله نكون رح نوصل لهون، إن شاء الله نكون في إمكانية نوصل، بس هل اللي واصلين لمرتبة أنهم أولياء أو لذنوبهم ما عادت لإلهم، وطاعاتهم بالنتيجة زين لرسول الله، ذنوبهم لرسول الله وأهل البيت. فإذا كلام اللي شفناه بالبداية مش منطقي، وشفنا أنه بيتناقض مع قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، طلع له تفسير الثاني، أنه الشخص الذي في طاعة الله عز وجل وحب أهل البيت وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب الله سبحانه وتعالى بيرتقي بيرتقي، بيراقب نفسه، حريص على المستحبات حتى تزيد نور، لأنه هي المستحبات الله بيحبها، الله بيحبها. يمكن نحن واحد سنين بيسمع كلمة مستحبات بس ما يربط بينها وبين أنه الله بيحبها، 10 سنين يسمع كلمة مكروهات يربط بينها وبين أنه الله بيكرهها. لما بنقال أنه الشرب بالليل هو واحد واقف مكروه، يعني الله بيكره هذا الأمر لأنه في مصلحة. المكروهات يكرهها الله، مستحب الله، الوجبات أوجبها الله، ألزم بها، المحرمات تغضب الله عز وجل. واحد حريص جدا أنه يلتزم بهالخصوصيات تماما، عم يبذل كل جهده، بعيش فرقته، أعصابه دائما مستنفرة أنه أصحك تفلتش كلمة غلط، أصحك أصر بواجب، تشوفه مثلا من تواضعه لأنه أنا عملت هيك علي شيء، لازم يعتذر، بيطلع انه مش عامل الا كل منيح، بس مع ذلك فزعان. المؤمن بظل مشفق خائف ان يغضب الله عز وجل، لا يريد الا رضاه سبحانه وتعالى. هذا الانسان اللي وصل لهون ما بيقولوا له يا حبيبنا قديش، هو قال يا حبيبي يا ابا عبد الله، سيدي يا ابا عبد الله، قديش بكي، قديش توسل، قديش تضرع، قديش تفجع، قديش انه جراحات علي الأكبر شكلت في قلبه جراحا تثخنه باستمرار. جراح منظر الطفل الرضيع عايش مع أهل البيت، عم يتفانى فيهم، كل ذرة من دمه تصرخ يا حسين. طيب هذا ما بيستحق أنه صار منتمي لأهل البيت، مثل ما اللي بيكون منتمي لحزب بصير حزبه يدافع عنه؟ معقول أهل البيت ما يدافع عن هالشخص؟ معقول الرسول ما يدافع عن هالشخص؟ معقول الله عز وجل ما يدافع عن هالشخص؟ طب هذا الشخص اللي هالقد حريص على التدين وعلق بغيبة، علق بمعصية، علق بقصة، لمن بده يلجأ؟ عن مين بده يروح؟ مين إلنا غيرهم؟ إلنا بي وأم غيرهم، هني أبائنا وهني أمهاتنا وهني رصيدنا. لما منكون حريصين على الذوبان فيهم، حريصين، وبيوصل واحدنا لمرتبة انه صادق بهيك وعم يبذل كل جهده، صار وليا لهم، بصير يقولوا له هذا مش ذنبك، هذا ذنبنا نحن، بنعتبره نحن كأنه ذنبنا. هني ما إلهم ذنب، بس ذنوبهم هي ذنوبنا، ذنوب الناس منا اللي واصلين لهالمرحلة. إذا ناس مش واصلين لهون، إذا واحدنا مش واصل لمرتبة ولي الله، ما بيحصل منهم شيء، بلا هون بيجي دور الشفاعة، أو على الأقل الشفاعة بمرتبة تانية. يعني ممكن بالمرتبة الأولى اللي حكيت عنها نقول هون مش شفاعة، هني بيعتبروا هالشغلة إلهم، وهني عندهم حسنات كتير، الله عز وجل بيحسب من حسناتهم مقابل سيئات الشخص اللي واصل لهون وبيغفر له لهالشخص. هن حسناتهم إذا تتوزع حسنات واحد منهم على أهل الدنيا كلها تدخلهم الجنة. بل لو أن حسنات علي بن أبي طالب عليه السلام ليلة المبيت على الفراش وزعت على أهل الأرض جميعا لأدخلتهم الجنة. بل لو أن ثواب علي بن أبي طالب عليه السلام في ضربة عمر بن ود العامري وحدها وزعت على أهل الدنيا لأدخلت أهل الدنيا الجنة. لماذا؟ لأن هذه الضربة أفضل من عبادة الثقلين. فإذا عندهم ثواب كثير، فإذا صار واحد من خاصاتهم بصير يصرف من كيسهم، بصير إذا كيف مثلا التنظيم اللي بيشوف شخص منه واحد قتل خطأ بيدفع الدية عنه، بده يروح على الحج بيقول له تفضل حج، بده يعمل الشغل الفلاني لأنه هو قدم نفسه كله لهذا الخط مثلا للمقاومة، كل نفسه للمقاومة. بين قوسين أنا بعرف شخص من المجاهدين كان عم يشتغل ببعض المناطق بعض البلاد شغل من الناحية المادية مرتاح تماما تماما تماما، ما عنده ولا مشكلة، ترك قربة إلى الله وتفرغ للجهاد. وهذا المراحل أنا بعرف أنه وضعه بالبيت ما في عنده فرش بعدد أولاده، كان قادر هو بهذيك الأيام مثلا يكون شهريته حوالي 3000 دولار قبل 15 سنة 20 سنة، ترك كل هذا عيد شو؟ عيد أبا عبد الله الحسين الذي فيه وباتباعه رضا الله عز وجل. طيب هذا الإنسان اللي يقدم كل ما يستطيع لهذا الخط، هذا الخط بدوش يقدم له كل ما يستطيع، لازم هيك. فلما واحد يقدم كل شيء يستطيعه لله عز وجل، الله عز وجل ما بيعطيه كل شيء، بلا بلا، عم بيقدم كل شيء للرسول، وبالأثناء الشيطان قدر يطيده بشيء غيبي، والغيبة من الكبائر. معقولة الله عز وجل يتركه أنه بده يتعذب بالنار مع أنه هو بذل كل دمه في سبيل رضوان الله عز وجل؟ أبدا. هذا العالم صاحب الشموس الطالعة بيقول لي يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مقصود هيك، مقصود يا رسول الله أنت ما إلك ذنب نهائيا، لكن ذنوب أمتك تحسب عليك وسيغفرها الله عز وجل. هون بيجي سؤال، يعني سؤال عن جهل، بينحكى كثير بس عن جهل بكل معنى الكلمة، يعني أنه سطحي وسذاجي. انه يعني يا مولانا معناها انه واحد يعمل السبعة وذمتها بس لانه بيحب اهل البيت بيدخل الجنة. مين اللي عم بيقول هيك؟ اللي عم بيقول هيك مش فهمان اهل البيت. يعمل السبعة وذمتها يعني الله عز وجل بيقبل انه نحكي عن اهل البيت بهالطريقة، انه جماعتهم مين؟ جماعة اللي بيعملوا السبعة وذمتها واللي بيرتكبوا معاصي واللي سرقين والعياذ بالله وحرامية وبيغتابوا وبيأذوا بعضهم، وانه هولي بيحبوا اهل البيت. هذا الحب ما له قيمة بهالشكل، يعني ما له قيمة بمعنى انه بيخلي الانسان يصير ولي من اوليائهم، لا، له قيمة بمعنى تاني، انه اذا واحد بيحبهم وعنده معاصي قديش حبه إلهم؟ بحسب حبه إلهم بصير يستاهل يترك المعاصي، بصير يوفق لترك المعاصي، بيقرب شوي شوي شوي. كيف يعني؟ يعني ناس أتقياء، إجا واحد صار بده يعمل حاله من جماعتهم لأنه جاسوس عليهم، جاسوس عليهم، عم ياخذ مصاري من جهة معينة، روح أنت صلي مع هالمؤمنين وقعد بيناتهم وأظهر وتعا وتردد معهم وعليهم وخذ أجرتك. إجا هذا عاشرهم شوي على اساس عم يتجسس شوي حبهم. والله يا عم معقولين هالناس هول؟ هذا الحب بصير يستاهل بسببه أنه مثلا الآن ببطل العمالة وبيعترف لهم بيقول لهم هاي الجهة الفلانية قالت لي أني بدي يكون عميل ضدكم، أنا شفتكم ناس أوادم وحبيتكم وأستغفر الله ربي وأتوب إليه وبدي أصير معكم. حب أهل البيت عليهم السلام حتى عند العاصين وعند أهل المعاصي بينفع، بس في فرق بين اللي بيحب أهل البيت وبين اللي هو ولي لأهل البيت، ولي لرسول الله، ولي لله عز وجل، فرق كبير. شخص اللي بصير ذنوبه تنحسب، يعني هلأ مثلا واحد مش متفرغ بتنظيم ولا له علاقة بتنظيم معين بس من بعيد لبعيد بيحب هالتنظيم، وقام دعس له واحد بالسيارة بصير التنظيم بده يدفع الدية عنه؟ لا، ولا عاقل بيقولها هي، بس لأنه بيحكي بهالتنظيم وبيحب المقاومة ومدري شو، شوي شوي بيتطور بيوصل لمرحلة أنه صار يصلي شوي، تحسن الوضع مشي حاله أكثر من هيك، إلى أن فعلا دخل دورة معينة، تعلم دورة ثقافية، بعدين صار مؤهل أنه يشارك له ببعض المواقف الجهادية. بعد كم سنة استشهد. وين كان هذا؟ وين صار؟ شو اللي وصله؟ الحب. حب أهل البيت لا يدخل قلبا بدون نفع، لا يمكن أن يدخل قلبا إلا وينفع هذا القلب، بس النفع درجات ومراتب. النفع الكبير بتوقف على الحب الكبير. شو هو الحب الكبير؟ الاقتداء بهم، الالتزام بأوامرهم، طاعة الله عز وجل. هون في حديثين، حديث عن الإمام الباقر عليه السلام، حديث عن الإمام السجاد عليه السلام. أول شيء حديث الإمام الباقر سلام الله عليه: أيكفي من انتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله، وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع والتخشع وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والتعهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير، فكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. شو هي علامات الشيعة؟ تواضع، التخشع، خشوع وكثرة الخشوع، كثرة ذكر الله، كثرة الصوم، كثرة الصلاة، الاهتمام بالجيران من الفقراء وأهل المسكنة. مش منهتم بالجيران الغنايا بس، والفقراء إجا لعندك فلان قولوا له مش هون، بس إذا غني من قوم الركض، لأنه اللي بيشتغل هيك ما بيكون عنده جنس التدين، أو إذا عنده شوي لما بيعمل هيك كتهم واضع على الغني عيد مصرياته، من جهة بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، ومن جهة تانية بيقول أشهد أن الإله هو المصاري. كيف نضبطه هون؟ بسكر الغرفة عليه أشهد أن لا إله إلا الله، وأنه هو يعني فاتلي معه من الخشوع، بس لما بيجي لعنده واحد فقير ومتدين معروف تدين ما بيهتم فيه، بيجي لعنده واحد غني أنه والله رصيده بالبنك كبير، أنه بصير هيك تعتعله معش قادر يحكي، عاد شو؟ عاد مصريات. إذن مش صحيح أنك تشهد أن لا إله إلا الله. هلا بغلط الواحد، مش إذا غلط معناها راح، لا، ما حدا بيتعلم إلا من كيسه بهالمسائل. طيب، والغارمين مثلا واحد مكسور عنده، فتح له دكانة بالسوق وانكسر. الغارمين، أنا بتذكر بالضيعة عنا أنه واحد مثلا فدانه وقع وانكسر ومات أو مدري شو. الناس كلهم بيتعاونوا مع بعضهم لأنه هذا بحالة صعبة، كلهم بيتعاونوا معه، بده يعمر بيت، بيجوا الناس كلهم بيشاركوا معه بالعمار. هي التربية الإسلامية، هي الروحية الإسلامية، مش أنه المهم أن تكون جايبتي ملانة والأبائية الآخرين. حتى خيه مثلا ممكن يكون محتاج مصاري ولا عم بدور ولا عم بفكر فيه. بعد، والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير. فقال جابر بن عبد الله الأنصاري، قال له سيدي وين بدي لقيهن هول؟ أنت عم تقلي عن وصف ناس والله مش موجودين. قال جابر يا ابن رسول الله لست أعرف أحدا بهذه الصفة. فقال عليه السلام يا جابر أعال، لا تذهبن بك المذاهب، حسب الرجل، يعني بناءك أنه بكفي أنه واحد يقول بحب علي بن أبي طالب، حسب الرجل أن يقول أحب عليا وأتولاه، فلو قال إني أحب رسول الله فرسول الله خير من علي، ثم لا يعمل بعمله ولا يتبع سنته ما نفعه حبه إياه شيئا. فاتقوا الله واعملوا لما عند الله، ليس بين الله وبين أحد قرابة، أحب العباد إلى الله وأكرمهم عليه أتقاهم له وأعملهم بطاعته، والله ما يتقرب إلى الله تعالى إلا بالطاعة، ما معنا براءة من النار ولا على الله لأحد من حجة، من كان هون محل الشاهد، من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو، ولا تنال ولايتنا إلا بالورع والعمل. من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ولي يصير إذا وقع بمعصية تعتبر معصيتهم هن مسؤولين عنها، لأنه هذا صار داخل بالتنظيم، بس من بعده مش واصل لهون، لا الوضع بيختلف. بس مش معناها أنه حبهم ما بينفعهم، بلا، واحد كيف بيصير ولي؟ بده يتدرج بحبهم تيصير ولي. من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، بس كيف يطاع الله؟ لا يطاع إلا عن طريقهم. فإذا نستنتج أنه الشيعة مراتب، أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم مراتب، المؤمنين مراتب. كيف؟ في مرتبة أنه واحد بحبهم من بعيد لبعيد، ومرتبة أنه بحبهم أعلى مرتبة، يعني درجة أعلى، وبيصير حريص أنه يلتزم بالواجبات والتزامه قليل، بعدين بيزيد الالتزام، بصير تزيد درجته إلى أن يوصل لمرحلة أنه بحبهم بموت فيهم، مستعد أبي أنتم وأمي ونفسي، يبذل مهجته فيهم دونهم. من كان باذلا في الله مهجته فليرحل معنا، بيقول الإمام الحسين سلام الله عليه، يبذل مهجته فيهم وحريص على التزام أوامرهم وترك نواهيهم، لأنها أوامر الله تعالى ونواهيه. بس بظل معرض لمعاصي، وظل معرض كمان من المعاصي لكبائر، صار من خاصاتهم، الوضع اختلف. طبعا فكرة بعتقد هيك صارت واضحة، في إمكانية للتوضيح أكثر. بترك نص صاحب الشموس الطالعة لحديث آخر إن شاء الله. بالمناسبة بأكد أنه صلاة الأحد من ذي القعدة للأسف أنه راحت نسوي الأسبوعين الماضيين، يعني كل مرة يكون النية أنه عساس احكي فيها وطال العهد، بس الحمد لله بعد قادرين نتلافاها، يعني مرق أسبوعين، بعد في عنا أسبوعين قادرين، يعني يومين أحد قادرين نصلي فيهم صلاة ذي القعدة. في صلاة مطبوعة اللي بده إياها يأخذها من أخوات لجنة المسجد، وفي دعاء لدفع الأعداء، هذا الدعاء توزع عليكم سابقا، هلأ ممكن أيضا يؤخذ دعاء ينبغي أن يقرأ ليمن الله عز وجل علينا بهلاك أمريكا وإسرائيل، دعاء لدفع الأعداء، ونكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، تضرع، لأن هذا الأمر هو الذي يؤمن التفوق الاستراتيجي على الأعداء. قد ما يكونوا الأمريكان عم يتجبروا، فإن المؤمنين إذا صمدوا فإن النصر لهم. آمل بحول الله عز وجل أن يكون خروج أمريكا في هذه الهجمة ضد العالم بداية النهاية لهذا الفرعون المتجبر الأمريكي. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالحبيب المصطفى وآله الأطهار، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا، خصوصا أرحامنا الموتى المنسيين، ولقضاء حوائجنا، سيما من كان منا صاحب حاجة مستعصية لذلك جميعه. الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.